الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا بدأنا بكفارة الصوم، وأرجو أن ننتبه مرة أخرى، أنبه إلى أن ثمة فرقا بين الفدية والكفارة. أما الكفارة فهي زاجر وجابر، يعني هي زجر عن عمل مخالف وإثم مرتكب. والفدية تكون غالبا جبرا لنقص، وليست في أكثر الأحيان ليست هي عبارة عن زجر. وكفارة الصوم تختص فقط في مذهبنا بمن أفطر في رمضان عاملا عالما بالجماع. عمن أفسد صوم يوم من رمضان عامدا عالما وبالجماع، فلو أفسد صوم غير رمضان لا يشمله الحكم، أو أفسد بغير الجماع لا يشمله الحكم، ولو أفسد جاهلا لا يشمله الحكم. هذه مجمل المسألة باختصار. وأما الفدية فسيأتي الحديث عنها. يقول نقرأ المتن الذي كنا شرحناه: يجتيب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع ولو في دبر أو بهيمة، لا على المرأة، على الرجل دون المرأة. ومعنى المرأة يعني يجوز لها، هي آثمة وبطل صومها ومرتكبة لإثم كبير، إلا أنها لا تجب عليها الكفارة. ولا على من جامع ناسيا أو مكرها، ولا على من أفسد صوم غير رمضان، ولا على من أفطر بغير الصيام. كذلك لا تجب الكفارة على من كان له عذر في أن يفطر، كأن كان مريضا مرضا يبيح له الإفطار، أو كان مسافرا نوى الصيام ولكنه كان من حقه أن يفطر لأنه كان في سفر. ولا على من لم يأثم بجماعه، نحو المسافر والمريض إذا جمعا، لا بنية بغير نية، إنما بنية الترخص. يعني هو قال أنا اليوم أريد أن أخذ رخصة الإفطار لأني أنا مسافر وأتى أهله، لا تجب عليه الكفارة. ولا على من أثم، لكن لا من حيث الصوم، مريض أو مسافر، وإن جامع حليلتهما من غير نية الترخص، وكذا إن زنيا فإنهما وإن أثما واستحقا الحد الرجم، لأن هذا شيء لا يعني وجوب الكفارة عليهما إذا كان الموضوع لم يستوفي الشروط التي ذكرناها. ولا على من لم يأثم بجماعه، نحو المسافر والمريض إذا جامعا بنية الترخص. ولا على من أثم به لكن لا من حيث الصوم، كمريض ومسافر وإن جامعا حليلتهما من غير نية الترخص، أو كان قد فعل ذلك في حالة السفر محرما، يعني ولو بالفاحشة، فهو يستحق الرجم ولكن لا تجب عليه كفارة. الكفارة هنا عبارة عن عقوبة خاصة بمن استوفى الشروط التي ذكرناها فقط. يعني هما أثما من حيث كونه زنا لا من حيث كونه صوما، كان صوما، فهما يستحقان عقوبة الزنا، لكن الكفارة لم تستوفي شروطها، وهو أن لا يكون معذورا بالإفطار، لو عذر في الإفطار مسافر أو مريض. الحالة الأولى نحن قلنا طبعا في فرق بين الإثم وموجب الكفارة، الإثم موجود لما مبكل الأحوال، لما أتى أهله في نهار رمضان وهو مسافر سفرا يبيح له الإفطار، صارت هناك شبهة في وجوب الكفارة عليه. لما ما هي ما وجه الشبهة؟ كونه مسافرا يجوز الإفطار، واضح؟ لكن هو آثم ولا مو آثم؟ لأنه ما نوى الترخص من هذه الحيثية. والذي كان مسافرا وفعل الفاحشة، هو من حيث فعل الفاحشة مرتكب لكبيرة يستحق الحد أكثر من الكفارة، لكن لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه من حيث كونه أفسد صومه وهو يجوز له أن يفطر فلا تجب عليه الكفارة. وعلم مما مر آنفا أن الكفارة لا تجب على غير آثم، أي من أتى أهله تعديا على حرمة الصوم مع عدم وجود عذر له في الإفطار. ومن مثله غير ما مر من ظن أنه في ليل فتبين أنه في النهار. عندنا فرق مرة أخرى أقول بين أنه مفطر وليس بصائم، وبين أنه تجب عليه الكفارة، وبين كونه آثما وبين كونه تجب عليه الكفارة. فمن كان يأكل وظن أنه لا يتزال الدنيا ليل، نظر إلى الساعة باقي ساعة للفجر أو ثلاثة أرباع الساعة للفجر، أكل وأكل وتابع طعامه، بعد دقائق عشر دقائق نظر إلى الساعة فإذا هي واقفة لا تشتغل، نظر إلى ساعة أخرى في الغرفة الثانية فوجد أن وقت الفجر قد مضى عليه ساعة، إذن أكل في النهار ظانا أنه ليل. هو في هذا اليوم مفطر ويجب عليه القضاء ولكن لا يترتب عليه الإثم. لماذا؟ لأنه كان يظن أنه الدنيا ليل. وكذلك الأمر فيما لو عاشر ليله ظانا أنه في ليل فتبين أنه نهار في نهار، هو أفطر وزوجته كذلك ولا يصح صومه ويجب عليه القضاء ولكن لا تجب عليه الكفارة، لأنه لم يفعل ذلك تعديا وإنما توهما. وعلم مما مر آنفا أنها لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه على غير آثم. ومن مثله غير ما مر به من ظن أنه إن الزمن الذي جامع فيه ليل فتبين أنه نهار بأن غلط فظن بقاء الليل أو دخوله، وكذا لو شك في بقائه أو دخوله فجامع ثم بان أنه جامع نهارا، لأن الكفارة تسقط بالشبهة وإن لم يجز له الإفطار بذلك. هذا الكلام الذي أوضحته قبل قليل، هو الآن يظن نفسه في ليل، ظن نفسه أنه في ليل فأتى أهله فتبين أنه في نهار، بطل صومه ولكن لا تلزمه الكفارة. أو ظن أنه دخل النهار، دخل الليل يعني صار وقت الإفطار، فأتى أهله ثم تبين أنه كان لم يدخل المغرب وقت، هو من حيث كونه أفطر بلا معاشرة زوجية هو آثم، ولكن هل يترتب عليه كفارة؟ لا، لا تترتب عليه كفارة. نعم، ما هي الكفارة؟ الكفارة متدرجة، يعني مرتبة. من كان قادرا على إعتاق رقبة وكان هناك رقاب وجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة. الآن لا يوجد عبيد، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب التي تعيق عمل العبد وتعيق تخل بالعمل والكسب إخلالا بينا، وإن لم تسلم عما يثبت الرد في البيع ويمنع الإزاء في غرة الجنين. هذا الكلام كله لا داعي إلى التفصيل فيه لأنه انتهى هذا الموضوع كله، ولأن المقصود من عتق الرقيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها. وذلك إنما يحصل، يعني لماذا اشترى العبد؟ للخدمة، للقيام ببعض المسؤوليات، ليساعد، لا لكي يأكل ويشرب فقط. هو له على سيده الأكل والشرب، ولكن لسيده عليه الخدمة بمقدار ما يتحمل جسده. نعم، له على سيده أن يطعمه ويسقيه ويلبسه ويعالجه ويعامله معاملة وكأنه أخوه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أخوه، إخوانكم خولكم. نعم، طبعا فصل في هذه المسائل تفصيلا لا داعي للخوض فيه لأنه أمر صار من التاريخ. فإن لم يجد ما في عبد، وهذا الذي هو في عصرنا الآن، لم يجد رقبة كاملة بأن عسر عليه تحصيلها وقت الأداء لا وقت الوجوب، لكونه يحتاج أو ثمنها غير متوفر، لأمر آخر بأن يعسر عليه تحصيلها وقت الأداء إلى الوجوب لكونه يحتاجها أو ثمنها، يحتاج ثمنها في خدمة تليق به أو كفايته أو كفاية مأمونه، هو بحاجة لهذا العبد لا يستطيع أن يعتقه مطعما أو ملبسا أو مسكنا. فإن الدرجة الكفارة الثانية إذا لم يجد عبدا صيام شهرين، صيام شهرين متتابعين، إذا بدأ بهما لو أفطر يوما انقطع يعود من أول جديد، شهران متتاليان، وهما طبعا شهران قمريان، ليس بالضرورة أن يكونا 60 يوما، فقد يكونا 59 يوما. نعم، وهما هلاليان، فإن كسر الأول تمم 30 من الثالث، 60 يوما إذن. فإن أفسد يوما ولو اليوم الأخير ولو بعذر كسفر ومرض وإرضاع ونسيان نية استأنف شهره. نعم، لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق، لأن كل هذه الأشياء ليست أعذارا وإنما موانع. يعني هذه الأسباب التي ذكرها ليست عذرا مبيحا بل مانع من صحة الصوم، فهو لا اختيار له فيه، وليس مسألة متعلقة برخصة شرعية. نعم، لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق، لأن كل منها ينافي الصوم مع كونه اضطراريا. فإن لم يقدر على صومهما عجز عن الصيام، صحة لا تساعده، وضع الصحي لا يسمح له، لأنه هرب، لأنه مريض بمرض مزمن أو نحو ذلك، والمرض الذي هو الذي يصيبه يدوم شهرين غالبا، أو لخوف زيادة مرضه أو لنحو شدة شهوته أو لغير ذلك، قال إذا لم يستطع على الصوم لأي عذر من الأعذار أطعم والإطعام هنا بالنسبة لنا في مذهبنا ليس تمتيعا وإنما تمليك. أنا أريد أن أشرح فكرة التمتيع والتمليك بمناسبة هذا الكلام. لو فرضنا أني أتيت إلى بيتك ضيفا فوضعت لي بعض الضيافة، هل أنت وضعتها أمامي لكن ما ملكتني إياها وقلت لي كل، أذنت لي بالأكل، هذا يسمى تمتيعا، هذا يسمى تمتيعا لا يسمى تمليكا. أنت قلت لي كل من مالي، فأنت لم تملكني وإنما متعتني أكرمتني. أما لو أني ذهبت إلى بستانك فقطفت ثمرات ووضعتها في السلة وقلت هذه هدية مني لك، هذا ماذا يسمى؟ تمليك. أنت تأخذ هذه السلة إلى البيت وتتصرف بها، إن شئت بعتها وإن شئت أطعمتها لأولادك وإن شئت أهديتها وإن شئت أكلتها، فهي ملكك. أما الضيافة فلا يجوز أن تأخذ تفاحة وتضعها في جيبك لأنه ما ملكك، هو متعك ما ملكك إلا بإذنه. فهمتم الملاحظة؟ هذه ملاحظة دقيقة، فرق بين التمليك والتمتيع. الفقير في كفارة الصيام وفي الزكاة وفي نحوها وفي كفارة اليمين أنت تملكه. لما قال ربنا تبارك وتعالى إطعام 60 مسكينا أو إطعام 10 مساكين أو غير ذلك، فسره العلماء لا بالتمتيع وإنما بالتمليك، تعطيه وتجعله حر التصرف فيما يملك. واضح المسألة؟ نعم. لذلك أكد على هذا المعنى فقال أطعم أي ملك 60 مسكينا أو فقيرا من أهل الزكاة. من أهل الزكاة عندنا 8 أصناف، في مقدمتهم من؟ الفقراء والمساكين. هؤلاء هم مستحقو كفارة اليمين. من كل أصناف المستحقين الزكاة صنفان يجوز لك أن تعطيهما كفارة الصيام، هما الفقير والمسكين أو كفارة اليمين. الفقير والمسكين يملكه، ماذا يملكه؟ مدا مما يجزئ في الفطرة. ماذا يجوز لنا أن ندفع في الفطرة؟ قمح، شعير، غالب قوت البلد، تمر، وإذا كان أقط يعني شاع استعمال الاقتيات به يمكن أن يتم. المهم أن يكون من غالب قوت البلد. في هذه الأيام الرز، القمح، الشعير، الذرة، التمر. قال مد، والمد مد مقدار نصف كيلوغرام، مقدار أقل من نصف كيلوغرام، لكننا للحيطة وخروجا من الخلاف نقول نصف كيلوغرام. أطعم 60 مسكينا وسبق بيان المد ذكره كان. لا، إذا بدنا ندفع القيمة بناخذ مذهب الإمام بحنيفة. مذهب الإمام بحنيفة أي 4 أمداد، ممكن كل مذاهب. أنا الآن لا أتكلم مذهب الإمام بحنيفة لأن بدي أشوف شو تكلم، ما بقدر يجي يتكلم إلا من حافظتي، بدي أجيب نص فلا أعطيه إلا نصا. ويجوز أن يملكهم ذلك كله مشاعا وأن يقول خذوه وينبي الكفارة. مثلا أسرة من 5 أنفس يعطي 5 أمداد لهذه الأسرة مشى. فإن صرف 60 إلى 120 بالسوية حسب له 30 مدة، فيصرف 30 أخرى إلى 60 منهم، ويسترد الباقي من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة، وإلا فلا، إطعام 60 مسكينا. جزأ الفدية فجعل لكل مسكين نصف المقدار، 60 مد إلى 120، حسب له 30 مدا، فيصرف 30 أخرى إلى 60 منهم، لأن كل واحد يستحق مد كامل، فهو بينحسب 30 ما بينحسب 60، و30 أخرى حيث صدقة، ويعود فيصرف 30 أخرى إلى 60 منهم، ويجوز أن يصرف لمسكين مدين من كفارتين، وأن يعطي رجلا مدا ويشتريه منه ثم يصرفه لآخر ويشتري منه هكذا إلى 60، ولكنه يكره لشبهه بالعائد في صدقته، وتسقط الكفارة بطرو الجنون والموت في أثناء النهار الذي جامع فيه، لأنه بان بطرو ذلك أنه لم يكن في صوم لمنافاته له. قلت أنا قبل اليوم أنه عبادة الصوم غير قابلة للتجزئة، فلو إنسان أثناء يوم الصيام جن ولو الفطرة وجيزة بطل صومه، لأنه صار في هذه الفترة ليس أهلا للخطاب الشرعي، فيبطل صومه ذلك اليوم. أو إذا طرأ الموت طبيعة الحال فيها التكليف عنه. يقول تسقط الكفارة بطرو الموت أو الجنون، لما طرأ الموت الجنون عفوا أثناء النهار، أي طرأ مفسدا آخر على الصوم، فتبين أن هذا الصوم الذي كان هو فيه تبين فيما بعد أنه لم يكن صحيح. لكن لو أنه أفسد صومه بالجماع ثم سافر تجب عليه الكفارة. لماذا؟ كمان تبين أنه معذور، لكنه هو بفعله صار معذورا ولم يكن معذورا، لأن السفر بالذات يعني السفر لا يبيح الإفطار إلا إذا كان دخل نهار صومه وهو مسافر، والمرض ليس مبطلا للصوم، هو عذر يبيح الإفطار، أما الجنون فهو مبطل للصوم ولا يد له فيه. حالي إيه مذكر؟ الصوم هنا لحظة، الصوم في هذه الحالة عذر في الإفطار ولا موجب ولا مبطل للصيام؟ عذر. لحظة، ليس مفطرا، الجنون يفسد الصوم، أما المرض لا يفسد الصوم، المرض لا يفسد الصوم، لا يبطل الصوم، أما الجنون يبطل الصوم، الإغماء لا يبطل الصوم إلا إذا استغرق النهار كله، لو طرأ الإغماء ساعة من النهار لا يبطل الصوم، لو طرأ المرض في أثناء النهار لا يبطل الصوم، أما لو طرأ الجنون لوقت لفترة من الوقت يبطل الصوم. والإغماء ولا بالمرض والسفر والإغماء والردة إذا طرأ أحدها بعد الجماع، فإن طروه لا يمنع وجوب الكفارة، لأن السفر والمرض لا ينافيان الصوم، فيتحقق هتك حرمته، لأن طرو الردة لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة، ولا بالإعسار إذا عجز المجامع عن الخصال الثلاثة السابقة استقرت الكفارة في ذمته، فإن قدر بعد ذلك على خصلة منها فعلها، ولا يجوز أن يصرف شيئا منها إلى من تلزمه نفقته كسائر الكفارة والزكوات. يعني الآن أصور المسألة، عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، لم يستطع إطعام 60 مسكينا، ما عنده، لا تسقط الكفارة، تبقى في ذمته. صار في رقة عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، قوي على الصوم عليه أن يقضي بالصوم، صار عنده مال يستطيع أن يشتري به إطعام 60 مسكينا، يشتري به إطعام 60 مسكينا. أما أن تسقط الكفارة لا تسقط. قال ولا يجوز له أن يصرف الكفارة إلى من تلزمه نفقته، يعني يدفع كفارة الصيام إلى ولده، إلى زوجته، إلى ابنته، لا يجوز، لأن هذا الإنسان يستحق عليه النفقة، هو له حق آخر، فكيف هو جزء منك، هذا له استحقاق أصلي في وجوب الإنفاق عليه، فأنت تخفف عن نفسك، هذا لا يجوز. نعم لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه. واحد لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، شيخ خضر ما شاء الله عنده إمكانيات وهو كريم، قال له كفرت، عملت كفارة؟ قال لا والله ما عندي. قال أنا وكلني أنا أدفع عنك. تبرع خضر عنه فدفع له كفارة إفطاره، إطعام 60 مسكينا، صح؟ معلش ممكن اعتاق رقبة، أما الصيام عنه لا، فيها تفصيلات ذيك. ولو حينئذ صفوة له ولأهله، ولأن الصارف لها غير مجامع، ولكل يوم يفسده من رمضان بالجماع السابق كفارة. يعني لو عاشر زوجته في نهارين من رمضان عليه اعتاق رقبتين أو صيام 4 أشهر أو إطعام 120 مسكينة. نعم. سواء أكفر عن كل يوم قبل إفساد ما بعده أم لا. يعني لا تجمع الكفارات بكفارة واحدة، لا تتداخل، لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها لا ارتباط لها بما بعدها، بدليل تخلل منافي الصوم من نحو أكل وجماع في الليالي بين الأيام. الاسم موجود والكفارة تسقط، لأنه عندما جامع وصائم يعلم أن صومه هذا، أن فعله هذا محرم. يعني لو أنه أنا أكل، ما عندنا كفارة على الأكل، لو أكل يأثم ولا لا يأثم؟ مرتكب كبيرة. لكن قلت هناك فرق بين وجوب ترتب الإثم ووجوب الكفارة. بالنسبة للفدية فيها تفصيلات أختصرها اليوم لشرحها في الدرس القادم. تجب الفدية على من عجز عن الصوم بسبب مرض مزمن أو بسبب هرم. إنسان مريض قلب، قال له الطبيب أنت لا يجوز أن تصوم. مريض كلية، قال له الطبيب لا يجوز أن تصوم، أنت صيامك خطر. وطبعا مريض الكلية ومريض القلب في عالم الطب يرجى الشفاء، وصول كلوي، يعني مزمن، المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه، هذا تجب عليه الفدية. لاحظوا معي، مرض لا يرجى شفاؤه، هرم، بلغ من السن كبير، مبلغ الشيخوخة الشديدة، لا يستطيع الصوم، نقول له عن كل يوم فدية. السبب الثاني هو إذا كان أفطر لعذر فإن عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها لعذر خلال السنة، وتمكن من القضاء ولكنه أجل وسوف ثم لم يعد يتمكن، نقول له أسمت وترتبت عليك القضاء والفدية، فإذا أخر سنة ثانية ترتب عليه فديتان، وإذا تأخر سنة ثالثة ترتب عليه ثلاث فديات، عن كل سنة فدية. وكذلك الذي أفطر لعذر وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات يخرج من تركته دين في ذمته فدية الأيام التي أفطرها، لأنه تمكن من قضائها ولم يفعل. لكن لو فرضنا أنه مرض مرضا طارئا في 15 رمضان واستمر في مرضه إلى نهاية رمضان وتفاقم مرضه في شوال، بعد 10 أيام تفاقم المرض وتفاقم فمات، أي اتصل المرض بالوفاة دون أن يتمكن من القضاء، والمرض طارئ وليس بمزمن، ماذا نقول له؟ سقط عنه الصيام، يسقط عنه الصوم. وتفصيلات هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل ممرور وسعي مشكور وتجارة المنتبور، يا كريم يا عزيز الغفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.